السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آملنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع الوقفة 16 من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه الوقفة إخوتاه أمام صحابي جليل قال عنه الفاروق عمر رضي الله عنه: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. فيا ترى من صاحبنا في هذه الوقفة المباركة؟ صاحبنا إخوتاه كان ملكا من ملوك العرب، وكان أبوه يضرب به المثل في القرم والجود، لعلكم قد عرفتموه. نعم، إنه عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. فتعالوا بنا إخوتاه نقفها لحظات طيبات أمام هذا الصحابي الجليل، وأترك الحديث لمؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا والمعنون بصور من حياة الصحابة. يقول المؤلف: في السنة 9 للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، أي بعد إعراض وبعد تكذيب، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. سبحان الله. وكما قلت وأقول دائما، إن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فكم من معاند وكم من صاد عن سبيل الله شرح الله صدره للإسلام. إن نظرت إلى سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لرأيت هذه الحقيقة واضحة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من أعدى الناس لدين الإسلام، وكان من أصد الناس عن الإسلام. شاء الله تعالى أن يكون خالد سيفا من سيوف الله تعالى، وأصبح من جند الإسلام، يرفع راية التوحيد ويحطم عروش الكفر بعد أن كان من صناديد الكفر، فرضي الله عنه وأرضاه. كذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، كم حارب الإسلام وكم حارب نبي الإسلام، وشاء الله تعالى أن يشرح صدره للإسلام. كذلك إخوة الإيمان والإسلام، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كان زعيم مكة وسيدها، حارب الإسلام وعاداه، وحارب نبي الإسلام وعاداه، ثم شاء الله تعالى أن يشرح صدره للإسلام. فنسأل الله تعالى أن يشرح الصدور لهذا الدين والعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. ومن بين هؤلاء أيضا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، بعد الصد عن سبيل الله أصبح من جند الإسلام، وبعد الحقد على الإسلام ونبي الإسلام أصبح من أشد الناس حبا للإسلام وحبا لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب الصد عن سبيل الله الشائعات التي تدمر وتفسد وتخرب. فعدي لم يلتقي برسول الله، ولكنه سمع عن رسول الله، سمع من يصدون عن الدين ومن ينفرون عن الإسلام. بهذا السماع عاد عدي الإسلام وعاد نبي الإسلام وهو لا يعرف من محمد بن عبد الله. وهذا يدل إخوتي على خطورة الشائعات، خطورة الأكاذيب الذين يروجون الأكاذيب والشائعات. سبحان الله العظيم، يصدون عن سبيل الله بغير علم وبجهل مركب منهم وبحقد وحسد سبحان الله تعالى، فيؤدي هذا إلى الصد عن سبيل الله رب العالمين. فتعالوا إخوتاه لنرى كيف دخل عدي الإسلام. عندما عرف محمدا، هو سمع عنه ولم يعرفه، سمع الشائعات فابتعد وفر وعاند، ولكنه عندما علم من هو محمد أقبل ودخل إلى هذا الدين العظيم. وهذا يدعونا إخوتاه إلى الوقوف أمام الشائعات وإلى تعزير هؤلاء المروجين له. لماذا؟ لأن الشائعة تفتن الكثيرين وتصد عن سبيل الله تعالى، فعلينا أن نقف بشد أمام كل من يروج الأكاذيب والشائعات بالباطل. فالقرآن الكريم يحذر ويبين، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة ابن مسعود: فتثبتوا. لماذا يا رب نتبين؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم من بريء يتهم، وكم من رجل صالح يتهم، وكم من رجل يخدم الدين فيتهم بالباطل وبالكذب. فالقرآن دعانا إلى التثبت وإلى التبين قبل الوقوع في الخطأ وقبل نفس الأكاذيب والشائعات. ولذلك عندما جاء رجل يوما إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، وما أكثر هؤلاء، ماذا صنع عمر يا ترى؟ هل أنصت لكلامه؟ وهل صدق ما يقول؟ تعالوا لنرى ماذا صنع عمر. قال عمر للرجل: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، إذا كان كلامك هذا صادق، فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. الله أكبر، حتى إن كنت صادقا فأنت نمام ولا نسمع لك. لماذا تنقل الكلام؟ لتفسد بين الأحبة. نقل الكلام على جهة الإفساد هذا من عمل السحرة، فالساحر هو الذي يفرق بين الأحبة. إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت هذا عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. ما أحوجنا إلى هذا المنهاج الرباني في التعامل مع النمامين والكذابين والمفتلين والمغرضين والصادين عن سبيل الله رب العالمين. عندما يأتيك إنسان بخبر فلان بيفعل كذا، تعال هاته من إيديه وتعال عند فلان، يا فلان فلان ده بيقول عنك كذا وكذا وكذا، حتى يقلع عن هذا السوء، لأن وجوده في الصف المسلم يخرب. يا جماعة، خطر المنافق أشد على الإسلام من الكفار، لأن المنافق يعمل في الخفاء، معاك بيصلي وزي العسل ويطعنك في الظهر، إنما أنت تعرف الكافر هو كافر، أنا عارفه، إنما المنافق بقى خطره أشد. خطره إيه؟ أشد. فما أحوج المسلم في هذا الواقع المعاصر إن وجد أمثال هؤلاء أن يأخذ على أيديهم ويغلق أمامهم الأبواب، لأنهم شر سوس ينخر في جسم هذه الأمة المسلمة. وإحنا محتاجين بقى إيه؟ السلامة من السوس، ولا إيه؟ عايزين نصح من السوس ومن الكذابين ومن الدجالين ومن المذبذبين ومن الحاقدين. فشوف يا جماعة الساعات بتعمل إيه. ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. إذا ذكر القرن ذكر حاتم الطائي. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها، مالك بقى من ملوك العرب، وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة فتفضي إلى إزالة رياسته. الزعامة برضو، حب الزعامة، لأي واحد كده مثلا عايز يبقى زعيم بأي شكل ومش طايل يبقى زعيم، فيعمل ايه؟ يطعن في كل من تولى أمر المسلمين، وهو عايز يبقى زعيم بأي شكل ومش نافع العملية، ليس مؤهلا، فيعمل لك ايه بقى؟ يبقى كل الناس وحشين، ويا إما أنا أبقى يا إما مفيش حد يبقى. هي الزعامة، المنصب، الكرسي، أيوة الكرسي، الكرسي يا سين، والله الكرسي، هو مشكلة الكرسي. قلت لكم من قبل إن أحد أمراء المؤمنين في عهد الدولة العثمانية كان عامل كرسي الإمارة من ذهب، مال بقى كثير والعملية طرف، فعامل كرسي الإمارة من إيه؟ من ذهب، وقاعد بقى على كرسي من ذهب أمير. فأحد العلماء الناصحين أراد أن ينصح له، فماذا قال؟ قال أيها الأمير، إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب فقال أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كراسي من ذهب، فوالله إن لم تقولوها بألسنتكم قلتموها بقلوبكم، قلتموها بقلوبكم. ففي ناس عندها مرض الزعامة، مرض إن يبقى إيه؟ طب بلغة الغرب، طب أيوة فلازم يطب لازم يطب ولازم يكشف بين الناس ويهتك ستره. سبحان الله العظيم يا جماعة، الله تعالى له سنن في كونه لا تتغير ولا تتبدل. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دي يا جماعة سنن لا تتغير. فكل من أراد أن يطعن في أهل الخير تجد من يقف له بالمرصاد ويهتك ستره ويكشف على رؤوس الناس ويعلم كذبه. والأيام تثبت ذلك، الأيام تثبت ذلك. فشوف عدي إيه اللي كان منعه؟ الزعامة، خايف على منصبه. ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم العداوة وهو لا يعرفه، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، 20 سنة، حتى شرح الله صدره لدعوة الحق والهدى. ونسأل الله تعالى أن يشرح الصدور لدعوة الحق والهدى، اللهم آمين. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، فلنطرق للرجل نفسه الحديث عن قصته فهو بها أولى وبروايتها أجدر. تعالوا نشوف عدي هيحكي لنا عن قصة دخول الإسلام ماذا يقول. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، أي آخذ ربع الغنائم وربع الدخول، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. هذه البداية، ما شافوش، سمع عنه فقط كرهه. واضح؟ شائعات، محمد كاذب، محمد ساحر، محمد مجنون، محمد كاهن، هذه الشائعات التي كانت تروج عن النبي، رغم أنهم قبل البعثة لقبوه بالصادق الأمين. فلما جاءت الرسالة إيه اللي حصل؟ محمد هو محمد، الذين يقولون ساحر، كاذب، شاعر، مجنون. الحسد، الحقد، الكبر، الغرور، العناد، العجز عن عمل الخير، فنتهم من يعملون الخير، وكل عاجز وفاشل يتهم الغير، يتهم ايه؟ الغير. شائعات روجت، عادي كره النبي قبل ان يرى النبي وابغضه من غير ان يعرفه، فما الذي حدث يا ترى؟ يقول: ولما عظم امره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في ارض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أبا لك. وكلمة لا أبا لك عند العرب تقال في المدح والذم، يعني ممكن يكون مثلا بتدعي حد تقول له لا أبا لك مداعبة ومدحا، ولما تكون متضايق منه لا أبا لك، يعني تمشي في المدح وتمشي في الذم. لا أبا لك، أعدد لي من إبلي نوقا ثمانا سهلة القياد، يعني هات لي كده مجموعة من النوق قوية بيعد العدة بقى عشان لو جيش محمد جه أهرب وأسيب البلاد أخد أهلي وإيه وأهرب. خلي بالك، شوف سبحان الله، شوف الشيطان بيعمل إيه يا جماعة في النفوس. طب اسمع للنبي، طب شوف النبي، طب قابل النبي، بدل ما تسمع من الأكاذيب وبس قابل النبي. واضح يا جماعة؟ قال: أعدد لي من إبل نوقا ثمانا سهلة القياد واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سرياه قد وطئت هذه البلاد فأعلمني. أول لما تسمع أن في جيش جاي قل لي ليه؟ عشان يهرب. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد؟ فاصنعه الآن. اللي أنت خايف منه حصل، ابدأ الآن. جيش محمد وصل صلى الله عليه وسلم. فقلت: ولما؟ فكلتك أمك، أي فقدتك. فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. جهز لي النوق بسرعة. ثم نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذو السير نحو بلاد الشام، يعني يسرع ويجد، لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي، يعني ما اطمأنتش على كل أهلي هل كلهم جم ولا لا، خايف بيفر بيهرب. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب. أخته كانت تسمى سفانة بنت حاتم الطائي، وكانت حكيمة عاقلة، تركها وهرب. يقول: ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها، ما أقدرش أرجع. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام، وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغالت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا، وسيقت إلى يثرب، أي وقعت في السبايا، أخذوها إلى يثرب. فكيف عملها النبي الأمين؟ يا جماعة، النبي علمنا: أكرموا عزيز قوم ذل، أكرموا عزيز قوم ذل. وسفانة بنت حاتم من أبوها؟ حاتم الطائي، الذي كان يضرب به المثل في القرن. فتعالوا لنرى كيف عملها النبي الأمين. يعلمنا أن ننزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم، أخوي عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. فلما كان الغد مر بها، أي النبي، فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يئست منه، فلم تقل شيئا، خلاص ما فيش فايدة بقى. فأشار لها رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه. هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقف خلف رسول الله، فأشار إليه: قومي اتكلمي، يعني خلاص النبي هيعفو عنك، بس قومي كلمي. فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت، قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. شوف الحفظ عليها بقى، حريص عليها. عايزة تروح الشام؟ أيوة. طب انتظري حتى تجدي من تثق فيه من قومك، تذهبي معه، فإن وجدتيه فأعلميني. ولما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها إنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تصل به، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. شوف العظمة بقى يا جماعة، شوف عظمة الإسلام. كساها النبي الثياب، وكمان يسر لها ناقة تحملها، وأعطاها من المال ما يكفيها فترة السفر حتى تلحق بأهلها. هكذا علمنا الإسلام. قال علي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها. كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. النبي يا جماعة كان يحسن إلى أعدائه صلى الله عليه وسلم، يحسن إلى أعدائه من الكافرين نصلوا عليه. وهذا يعلمنا الدرس، إذا كانت هذه أخلاق النبي مع الكافرين، فكيف تكون أخلاقنا نحن مع بعضنا البعض يا جماعة؟ كيف يعامل المسلم أخاه المسلم؟ النبي كان يعامل الكفار بمكارم الأخلاق. والله يا جماعة كان يعود مرضاهم، مرضى الكافرين ومرضى المشركين ومرضى المنافقين، يسأل عنهم ويطمئن عليهم ويحب لهم الخير ويدعو لهم قيلا: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذا هو نبينا محمد. فلنعيد النظر في أخلاقنا يا مسلمون فيما بيننا وبين بعضنا البعض. لماذا يأكل بعضنا بعضا يا مسلمون؟ لمصلحة من يا مسلمون؟ لمصلحة من يأكل بعضنا بعضا؟ لمصلحة من نتفرق ونتمزق؟ لمصلحة من؟ أخبروني بربكم. وهكذا كان يعامل النبي أعداءه، ويعامل من أساء إليه بالإحسان، حتى يعلمنا كيف تكون الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. يقول عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي. فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم. زعلانة من أخيها، أي قاطع الرحم، ترك أخته، الظالم ظلمها وفر. لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك، ست أختك وعورتك. فقلت: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا. وجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل؟ إيه رأيك في محمد؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. الله أكبر، يعني أنت مش تخسر حاجة. إن كان محمد نبيا يبقى ليك الفضل أن تسبق للإسلام. طب وإن كان ملكا؟ هو يعرف قدر الرجال فيكرمك كما أكرمني. شوف العقل بقى والحزم. فعشان كده بقول لك يا مسلم، اوعى الأيام تفوتك ولا تسير سير الصالحين حتى لا تندم. يا جماعة، إذا وجدت من يعمل للإسلام فأعنه وكن في زمرته قبل فوات الأوان. ليه؟ لأنك تقعد تعاند وتحارب وتصد، هتمر بك الأيام ويجي لك ملك الموت وأنت لم تفعل خيرا قط. ساعتها يكون إيه؟ الندم. لكن لو وقفت في زمرة الصالحين، في موكب الركب الصالح، تعمل للدين وتخدم الإسلام، لا تندم، تحظى بالفضل والأجر. هذه الأمة دي جماعة تجتمع ولا تختلف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، نريد من المسلمين أن يكونوا لحمة واحدة على قلب رجل واحد، نطرق بقى التجريح والسب والطعن، نطرق الكذب والزور والبهتان، نطرق الغيبة والنميمة، ونأتلف على قلب رجل واحد نخدم هذا الدين. خدمة الإسلام يا جماعة، الآن في هذا اليوم المبارك آمنا الله علينا بإخوة كرام من رجال الدعوة، جاءوا من بلاد شتى من أجل الدعوة لله تعالى، من باكستان، من الهند، من بلاد شتى. لماذا جاءوا؟ جاءوا في زيارتنا، حب في الله. هم يجلسون بيننا الآن، جاءوا حبا في الله، زيارة في الله، من مدن بعيدة، حتى يعلمون كيف يكون الحب الصادق. تزور إخوانك وتتودد إليه، تعمل لدين الله تعالى ولو بالقليل. خطوات يا جماعة في سبيل الله، ما من خطوة تخطوها إلا رفعت درجة وحطت خطيئة. سبحان الله العظيم، خطوة في سبيل الله تعالى. رضي الله عن أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان أول قرار اتخذه الصديق إنفاذ بعث جيش أسامة رضي الله عنه. ومن أسامة؟ أسامة بن زيد. النبي قد ولاه قيادة جيش المسلمين قبل أن يموت، وكان لم يتجاوز 20 من عمره. بمجرد أن مات النبي، أول قرار اتخذ الصديق في خلافته إنفاذ جيش أسامة. وعمر يأتي الصديق ويقول يعني المدينة في اضطراب والأعداء محيطة بينا، طب أمهل الجيش قليلا. قال والله لو تخطفتني السباع لأنفذن بعث أسامة. وتعالوا نشوف بقى العظمة يا جماعة، بدأ أسامة يتجهز بالجيش، ويركب أسامة على الجواد فهو القائد، ويأتي خليفة رسول الله أبو بكر الصديق ماشيا على قدميه ليودع أسامة. الصديق يمشي على قدميه وأسامة على ظهر الجواد. شوف عظمة الرجال. فإذا بأسامة يقول يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن. شوف التواضع والأدب. ماذا قال الصديق؟ قال والله لا أركبن ولا تنزلن، إني أحب أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله رب العالمين. أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. خطوات يا جماعة لله، نسعى لخدمة هذا الدين، نسعى للدعوة إلى الله رب العالمين. فنسأل الله تعالى لإخواننا أن تكون هذه الخطوات في ميزان حسناتهم، اللهم أمين. فنقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وسوف يحدثوننا إن شاء الله قليلا بعد هذا اللقاء بإذن الله تعالى. أنا أردت أن أختم خلاص، هون هخلص القصة إن شاء الله حتى نجلس مع الإخوة بارك الله فيهم جزاهم الله عنا خير. الشاهد يا جماعة إن أنا عايزك كمسلم همك الآخرة، همك رضوان الله تعالى، همك اتباع النبي، همك حب الصالحين والعمل معه، هذا هم المسلم يا جماعة. يقول علي رضي الله عنه: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال علي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد علي في يدي. الله أكبر. شوفوا مئة نبي جماعة، أتمنى أن يأتي علي ويصافح النبي، فرغم أنه كان من أعداء أعداء الإسلام، ولكن شوف معاملة النبي لأعدائه صلى الله عليه وسلم. يقول عدي: فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: علي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. الله أكبر. فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. شوف امرأة كبيرة في السن. لو كان محمد ملكا هيسمع لامرأة عجوز في الطريق؟ الملوك لا يسمعون، يسمع ازاي؟ انظر إلى حاتم إلى عدي ماذا قال. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم أي من جلد محسوة ليفا فألقاها إلي وقال اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت بل أنت تجلس عليها. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت أكرم عزيز قوم بل. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. محد يصلي عليه يا جماعة. صلى الله عليه وسلم يجلس النبي على الأرض ويجلس ضيفه على وسادة الجلد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول عدي. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت علي وقال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ يعني دينك كان مختلط. قلت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت بلى، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ما أعلمه بهذا، ما أعلمه بهذا الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال لي لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. عشان أنت يا عدي ملك فمستكبر تدخل الإسلام عشان الفقراء، هيجي اليوم اللي المال هيفيض فلا يجد من يأخذه، وقد كان وحدث. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. أمان الإسلام. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله أي أحلف بالله ليوشكن أن تسمع بالكسور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم وأن كنوز كسرى ابن هرمز قد صارت إليهم. فقلت كنوز كسرى ابن هرمز؟ فقال نعم كنوز كسرى ابن هرمز. قال عدي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. وأسلمت أي قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ودخل علي الإسلام. عمر علي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، وكان يقول لقد تحققت إثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لابد كائنة، فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت. نبوءة محمد بن عبد الله. وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لا تجيئن الثالث أن يفيض المال على الأمة، وقد كان، وقد شاء الله تعالى أن يحقق قول نبيه عليه الصلاة والسلام. فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر علي بن حاتم بقسمه رضي الله عن علي. أراني بهذا القدر قد وصلت إلى الوقفة 17 مع صحابي جليل قال عنه النبي الأمين ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من، وذكر اسم هذا الصحابي. فمن تراه هذا البطل المقدام؟ هذا إن شاء الله إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء فسيكون لنا معه وقفة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصبر قليلا إن شاء الله معنا الإخوة بإذن الله.